أن تتشرف وتستضيف في هذا اللقاء المبارك أحد علمائنا الأجلاء، معالي الشيخ الدكتور العلامة صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، في هذا اللقاء المهم وفي هذا الموضوع المهم في هذا الوقت. عنوان هذا اللقاء فقه الواقع، أو فقه الدعوة وفقه الواقع وما يسمى بتجديد الخطاب الديني. حول هذا الموضوع المهم سيتفضل فضيلة الشيخ ألقاء الضوء على هذا الموضوع. أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يوفقه ويبارك في جهوده، وأن ينفع به الإسلام والمسلمين، وأن يجعل ما يقدمه ويبذله علمائنا في ميزان حسناتهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وسنستقبل الأسئلة الواردة لدينا عند الانتهاء هذا اللقاء، وسيدير معنا هذا اللقاء فضيلة الشيخ محمد بن فهد الفريح القاضي بوزارة العدل. وفقنا والله وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأترككم مع فضيلة الشيخ فليتفضل مشكورا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ما بعد، الموضوع كما سمعتم في مسألتين. المسألة الأولى فقه الواقع، المسألة الثانية تجديد الخطاب الديني. أما المسألة الأولى وهي فقه الواقع، المراد بالفقه فهم الشيء على ما هو عليه، هذا في اللغة، فهم الشيء على ما هو عليه. وأما الفقه في الشرع فهو فهم الكتاب والسنة، فهم القرآن الكريم وفهم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا تفقه في الدين. قال تعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وقد ذم الله المنافقين لأنهم لا يفقهون ولا يعقلون، وقد أثنى النبي صلى الله عليه وسلم على من رزق الفقه في الدين. قال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فمنطوق الحديث يدل على أن من رزق الفقه في الدين فقد أراد الله به خيرا. ومفهوم الحديث أن من لم يرزق الفقه في الدين فإن الله لم يرد به خيرا. والفقه في الدين أمره عظيم، لأنه على ضوئه يكون الإنسان على بصيرة في دينه فيما يأتي وفيما يذر، فيكون على فقه في دينه في أمور العقيدة، ويكون على فقه في دينه في أمور العبادة، ويكون على فقه في دينه في أمور المعاملات ما يحل منها وما يحرم، ويكون على فقه في دينه في أمور الأخلاق وما يستحسن منها وما يستقبح، ويكون على فقه في دينه في الحكم بين الناس في المنازعات والخصومات، ويكون على فقه في دينه في الحكم على الأشخاص أو على الأفعال لأنها صحيحة أو غير صحيحة، وأن هذا الشخص مصيب أو مخطئ فيما يقول أو فيما يعتقد أو فيما يفعل. لا شك أن هذه أمور عظيمة ومقاصد جليلة، فمن لم يرزق هذا الفقه في الدين في أقسامه فإنه إما أن يكون محروما من الفقه نهائيا، وإما أن يكون عنده فقه ناقص. فالفقه في الدين له أهمية عظيمة، وأما فقه الواقع فالمراد به تصور، المراد بالواقع تصور الواقع على ما هو عليه، فيحكم عليه يطبق عليه الفقه الديني. إذا تصور الواقع فإنه يصدر عليه الحكم المناسب من الحكم الشرعي، فيكون الحكم موافقا ومطابقا للواقع. ولهذا لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن قال له إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. أخبره صلى الله عليه وسلم عن طبيعة القوم الذين سيقدم إليهم حتى يكون على استعداد لمواجهتهم ودعوتهم إلى الله سبحانه وتعالى بما يناسبهم. فهذا من فقه الواقع. ولذلك نص الفقهاء على أن من عين قاضيا في بلد فإنه يسأل قبل أن يذهب إلى هذا البلد، يسأل عن واقعهم، عن لغتهم، عن عاداتهم، عن أحوالهم، حتى يكون على معرفة من أمرهم. والعلماء يقولون الحكم على الشيء فرع عن تصوره، فلا بد قبل أن تحكم على الشيء أنه حلال أو حرام، أنه صحيح أو فاسد، أنه صواب أو خطأ، لا بد أن تتصوره تصورا تاما. فهذا هو فقه الواقع بالمعنى الصحيح. وأما فقه الواقع المراد عند بعض الناس اليوم فهم يريدون أن الإنسان يكون على معرفة لما يجري في العالم، لما يجري في العالم، ويكون على معرفة أيضا بالوقائع المعاصرة، ويكون على إلمام بالأخبار العالمية من هنا وهناك. فهذا ليس هو الفقه في الواقع، وإنما هو تصور الواقع، تصور الواقع. والعناية بالأخبار هذه مهمة المؤرخين والصحفيين في وقتنا الحاضر، وهم ليسوا من أهل الفقه، إنما عنايتهم في رصد الأخبار والمقارنة بينها وبيان ما بينها من الاختلاف والاتفاق وما فيها من الخطأ والصواب، هذه مهمة المؤرخين والصحفيين الذين يرصدون الأخبار ويميزون بين ما هو كذب وما هو صحيح، ولا يصدرون أحكاما شرعية عليها، لأن هذا من شأن العلماء. فهذا الفقه المجرد، الفقه المجرد عن الفقه الشرعي لا يعتبر فقها، وإن كان يسمى فقها من جهة اللغة بمعنى أنه الفهم للشيء أو تصور الشيء، لكن ليس هو الفقه الشرعي الذي هو تنزيل الأحكام الشرعية على الوقائع المعاصرة، هذا إنما هو من شأن العلماء وليس هو من شأن الإخباريين والصحفيين. يجب الفرق بين هذا وهذا. وأما تجديد الخطاب الديني فإن أريد به الخطاب الذي هو كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم في الأوامر والنواهي والدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإعطاء الأحكام على الناس من مؤمن وكافر وفاسق ومنافق وغير ذلك، فهذه الأحكام لا يجوز تغييرها، لأن هذا يكون تحريفا لكلام الله كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا شأن أهل الكتاب الذين يحرفون الكلمة عن مواضعه. والتحريف قد يكون تحريفا لللفظ وقد يكون تحريفا للمعنى. الخطاب الديني لا يمكن تجديده لأنه تنزيل من حكيم حميد، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. وإن كانوا يقصدون بتجديد الخطاب كما يظهر من كتاباتهم أنه يترك لفظ الكافر ويقال غير المسلم، بدل الكافر يقال غير مسلم، ويترك لفظ الولا والبراء الذي هو من أصول الدين ويقال بالوطنية والمواطن بدل الولا والبراء، ويكون الناس سواء ويقال الإنسانية، الأخوة الإنسانية والأخوة في المواطنة، وأن الناس سواء في الإنسانية وسواء في المواطنة، فهذا من تحريف كلام الله وكلام رسوله، لأنه لا يجوز تغيير لفظ مسلم وكافر ومنافق وفاسق، لا يجوز تغيير هذا واستبداله بقولهم غير مسلم، أو يقال الآخر بدل نحن والآخر، يعني المسلمون والكفار، فيقال بدل الكفار يقال الآخر، فهذا من تحريف كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا يزيل الولاء والبراء اللذين أمر الله جل وعلا بهما في كتابه الكريم في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين آمنوا معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. فهذا هو ملة إبراهيم، وهو الذي أمر الله به. فلا بد من الفرق في الاسم والحكم بين المسلم والكافر، ولا بد من الفرق في التعامل بالمحبة بين المسلم والكافر. فالمؤمنون بعضهم أولياء بعض، والكفار بعضهم أولياء بعض، والمنافقون بعضهم أولياء بعض. هذا هو حكم الله سبحانه وتعالى، ولا تنفع مجرد الإنسانية أو المواطنة. نعم، المعاملة مع الكفار ومع المواطنين المعاملة غير المحبة في القلوب. المعاملة يباح أن نتعامل معهم، وأن نبيع ونشتري معهم، وأن نأخذ من خبراتهم، وأن لا نعتدي عليهم، وأن لا نظلمهم، لكن ليس هذا هو الولاء، بل هذا تعامل وليس هو الولاء. فنتعامل معهم ولا نواليهم، أي نتعامل معهم بالمباح ولا نحبهم بالقلوب حتى يؤمنوا بالله وحده. فالمحبة إنما تكون للمؤمنين، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. أما التعامل معهم في الأمور المباحة فلا، هذا ليس من الموالاة، وإنما هو من تبادل المصالح وتبادل المنافع. وكذلك الإحسان إلى من لم يحصل منه ضرر على المسلمين، هذا من باب المكافأة وليس من باب المحبة، من باب المكافأة على الإحسان. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين. حتى الوالد الكافر تبر به، يبر به الولد ويحسن إليه، لكن لا يحب دينه وما هو عليه، بل يبغض دينه، ولكن يبر به لأن هذا من المكافأة الدنيوية. قال سبحانه وتعالى: وصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي، إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. يجب معرفة هذا، وهذا الأصل لا يجوز تغييره ولا تبديله بمصطلحات عصرية تزيل الفوارق بين المسلمين والكفار وتجعل الناس سواء. ليسوا سواء عند الله. قال الله جل وعلا: أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. قال سبحانه وتعالى: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. وقال سبحانه وتعالى: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. فلا يجوز العدول عن هذا الأصل الإلهي إلى مبدأ بشري يراد به التراضي بين الناس، وأن لا يكون هناك فوارق بين مسلم وكافر. وهذا أمر لا يجوز، وهذا محادة لله ورسوله. قال تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان من يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. فهذا أصل عظيم لا يجوز طمسه وتغييره، بل يبقى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. لكن كما ذكرت لكم هذا لا يجيز العدوان على الناس وظلم الناس وإن كانوا كفارا، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. فالعدل مطلوب مع العدو والصديق، مع المؤمن والكافر، لا يجوز الظلم. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ لما بعثه إلى اليمن: وإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. لكن بعض الناس التبس عليه الأمر فظن أن الولى والبراء معناه العدوان على الناس وظلم الناس وقتل الأبرياء وقتل المعصوم الدماء، ويعتبر هذا من الولى والبراء ويستدل بالآيات على غير مدلولها. هذا لا يجوز أن نجعل الولى والبراء مصدرا للإفساد في الأرض وسفك الدماء والإخلال بالأمن، ونقول هذا من باب الولى والبراء. هذا من الجهل بأمر الله سبحانه وتعالى. فيجب أن نعرف هذا الأمر وهذا الأصل العظيم. والخطاب الديني هو ما جاء في الكتاب والسنة من مخاطبة الناس، دعوة الناس بما يرغبهم، دعوة الناس بما يرغبهم الدخول في دين الله، وترك الخطاب الذي ينفر الناس عن الدخول في دين الله. فهذا ليس هو الخطاب الديني. الخطاب الذي ينفر عن الدخول في الإسلام ويكره الناس إلى الدخول في الإسلام ليس هذا هو الخطاب الديني، هذا هو الخطاب البشري، وهذا خطأ. هذا هو الذي يعدل بماذا؟ يعدل على ضوء كلام الله وكلام رسوله، لا يعدل على موجب اصطلاحات الناس. وإنما الخطاب الديني يعدل إذا كان فيه خطأ بشري، فإنه يعدل على ضوء ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله جل وعلا وقولوا للناس حسنا. الله أمرنا أن نقول للناس، الناس عموما، نقول لهم كلاما حسنا، لأن هذا يرغب في الإسلام ويبين الرحمة في الإسلام للبشرية. قولوا للناس حسنا، كلاما طيبا يرغبهم في هذا الدين ويبين لهم حقيقة هذا الدين، وأنه كله خير وأنه يريد الخير للبشرية. قولوا للناس حسنا. والله جل وعلا شرع الخطاب لكل أحد بحسبه، ليس الناس على حد سواء. فلا تخاطب الجاهل خطاب العالم، ولا تخاطب الأمير والملك وكبراء الناس بخطاب عامة الناس، وإنما تخاطبهم بما يجلب قلوبهم. والله لما أرسل موسى وهارون إلى فرعون الذي ادعى الربوبية وكفر بالله عز وجل، قال: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. ترغيب، قول فيه ترغيب وفيه بيان للحق وفيه إيضاح وعدم لبس. فهذا هو الخطاب الديني مع الولاة ومع الكبرى، أن يخاطبوا بما يرغبهم ويجعلهم يقبلون ويقبلون على الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. العالم لا يخاطب مخاطبة الجاهل. ولهذا لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن كما سبق قال له إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، يعني علماء، تأتي علماء فخاطبهم بما يليق بهم من الجدال بالتي هي أحسن ومن بيان الحق والدعوة بالترغيب. هذا هو الخطاب الديني. لا تخاطب الجاهل بخطاب العالم لأنه لا يفهم ما تقول. ولهذا قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه خاطب الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ لا تخاطب العامي الذي لا يفهم الأحكام الشرعية بخطاب العلماء، كما أنك لا تخاطب العلماء بخطاب العوام. كل له وزنه وقدره، وكل يخاطب بما يليق به ويوصل إليه الحق بسهولة. هذا هو الخطاب الديني مع الناس. يوضح هذا قول الله سبحانه وتعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فالجاهل يخاطب ببيان الحكم الشرعي بأسلوب يجذبه ويرغبه ولا ينفره، لأنه ما أتى ما هو عليه إلا عن جهل. فإذا بينت له فإنه يقبل الحق، لأنه لا يريد الباطل وإنما يريد الحق، لكن خفي عليه، فأنت تبينه له برفق، وتبينه له بلطف، وتبينه له بوضوح من غير خفاء. فهذا أول مرتبة، مخاطبة الجهال يخاطبون بالحكمة، والحكمة وضع الشيء في موضعه، وخطاب كل بما يليق به. وتفسر الحكمة أيضا بالعلم، فالداعي يحتاج إلى العلم، الذي ليس عنده حكمة وعلم لا يصلح للدعوة. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة، يعني بالعلم وبالمخاطبة اللائقة بالجاهل. هذه مرتبة. المرتبة الثانية: جادلهم بالتي هي أحسن. فإذا رأيت عاصيا يقع في المعاصي والمخالفات وهو يعلم أنها معاصي وأنها مخالفات، لكن قادته نفسه الأمارة بالسوء وزين له الشيطان ما هو واقع فيه مع معرفته بالحق وأنه مخطئ، فهذا بالموعظة الحسنة، بالموعظة الحسنة من غير تعنيف ومن غير تعيير ومن غير تسخيف لعقله، بل بالموعظة الحسنة التي تصل إلى قلبه وتذكره بالله عز وجل، وتقول له: يا فلان، أنت تفعل كذا وأنت تعلم أنه لا يجوز، فاتق الله لئلا يحل بك العقاب، يحل بك غضب الله، لأن من يعرف الحق ليس كمن لا يعرف، فأنت معرض نفسك للوعيد والعقوبة. فتعظه بالله عز وجل موعظة الحسنة التي ليس معها تعنيف ولا تعيير ولا تشديد عليه، بل موعظة حسنة، لا موعظة سيئة يصحبها ما يصحبها من التنفير. المرتبة: هذا خطاب العصاة، الموعظة الحسنة تكون لمن؟ للعصاة الذين عصوا على بصيرة ومعرفة بالحق، لكن غلبت عليهم شهواتهم، فإذا وعظتهم نبهتهم وذكرتهم بما عندهم من المعرفة تذكرهم فيها. المرتبة الثالثة: جادلهم بالتي هي أحسن، لأن العاصي قد يكون عنده شبهات ويدلي بأدلة يظنها أدلة وتمسك بها، فهذا يجادل بالتي هي أحسن ويبين له أن هذه الأدلة التي يدلي بها إما أنها أدلة غير صحيحة، قد تكون هناك أحاديث يستدلون بها على معاصيهم وشهواتهم وهي غير صحيحة وغير ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهم يظنون أنها صحيحة، فتبين لهم درجات هذه، أو يستدل بآية وهو لا يفهمها ويفسرها بغير تفسيرها، أو يأخذ بتفسير بعض أهل الضلال الذين يحرفون الكلم عن مواضعه ويفسرون القرآن بغير تفسيره فيأخذ بقولهم، أو بفتوى فلان، فلان أفتى بكذا فأنا أتبع لفتواه، أنت تبين له أن هذا خطأ وأن تفسير الآية ليس على صواب وأن الفتوى التي سمعت أو قرأت أنها غير صحيحة لأنها مبنية على غير دليل أو مبنية على هوى، فتبين له هذا بالتي هي أحسن لا بالعنف والقسوة والتعيير والتخطئة، وإنما تقول له أنت تريد الخير وتريد الطريق الصحيح لكنك فهمت خطأ والصواب كذا وكذا، فتبين له هذا بالتي هي أحسن وتورد له الأدلة التي تدل على المخالفة التي وقع فيها، الأدلة الصحيحة، فهذا من الجدال بالتي هي أحسن. الحالة الرابعة إذا ما نفع معه الجدال، جادلته وبينت بطلان شبهاته ولكنه ما نفع معه الجدال لأنه لا يريد الحق، لأنه لا يريد الحق وإنما يريد الباطل، فهذا له حكم آخر وهو أنك تعنف عليه ويستحق العقوبة إذا أمكن أن يعاقب، يقام عليه حد، يقام عليه تعزير، يعاقب بما يردعه عن تمرده، وهذا من شأن ولاة الأمور والعلماء عليهم البيان، فإذا لج في عتوه ولم يقبل المناظرة والمجادلة بالحق واستمر على طغيانه فهذا له شأن آخر. والله جل وعلا قال ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم، الذين عاندوا وكابروا فهؤلاء لا يجادلون بالتي هي أحسن بل يجادلون بما يردعهم، ولهذا قال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. ثم انظروا ماذا قال في حقهم، قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وأنزل إليكم وأن أكثركم فاسقون. شوف قال وأن أكثركم فاسقون، بين حالهم، عنف عليهم لأنهم عنفوا هم، وأن قل هل أنبئكم بشر من ذلك، لأنهم يقولون المسلمين شر، يقولون المسلمون شر، قل هل أنبئكم بشر من ذلك من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضلوا عن سواء السبيل. وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما يكتمون. الله جل وعلا عنف عليهم وبين مخازيهم، بين مخازيهم لما لم ينفع فيهم الجدال بالتي هي أحسن، وظلموا ولجوا في عتوهم ونفورهم. ولما حصل من المسلمين خطأ من بعض الغزاة الذين بعثهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليرصدوا أحوال أهل مكة، وقال لهم ارصدوا أخبارهم وتبينوا أحوالهم، فصادفوهم قادمين من الطائف ومعهم حملة تجارية من الطائف. استعجل بعض المسلمين ورماهم وقتل واحدا منهم وأخذوا ما معهم، وكان ذلك في شهر رجب. ففرح الكفار بهذا الخطأ وقالوا محمد وأصحابه يقاتلون في الشهر الحرام، يقاتلون في الشهر الحرام، ففرحوا بهذه الغلطة وهذا الخطأ غير المقصود. فالله ماذا قال لهم؟ قال يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير، يعني ما صوب المسلمين، بل قال هذا أمر كبير ما في شك، بين خطأ أن هذا خطأ ولو كان صادرا من مسلم، فالعدل يقتضي بيان الخطأ من المسلم وغيره. قل قتال فيه كبير، هذا من جانب المسلمين. ثم ذكر ما عند الكفار مما هو أعظم من القتال في الشهر الحرام، وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله. أنتم تقولون المسلمون أخطأوا، نعم أخطأوا وفعلوا كبيرا، لكن عندكم ما هو أكبر، فكيف تستنكرون على المسلمين الشيء القليل وعندكم ما هو أغلظ منه وأشد؟ وصد عن سبيل الله، لأنهم يصدون الناس عن الدخول في الإسلام، وكفر به أي بالله عز وجل والشهر الحرام، وصد عن سبيل الله والمسجد الحرام وإخراج أهله منه. أليسوا أخرجوا المسلمين من مكة واضطروهم إلى الهجرة، ومكة هي أفضل البقاع؟ أليس هذا ظلم أعظم من القتل في الشهر الحرام؟ صد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه، هم أهله، شوف هم أهله، الكفار ليسوا أهلا للمسجد الحرام والمسلمون هم أهله، الكفار أخرجوا المسلمين الذين هم أهل المسجد الحرام وبقوا فيه وهم ليسوا أهله، وما كانوا أولياءه، إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون. وإخراج أهله منه أكبر عند الله. وهناك شيء أشد من هذه كله، والفتنة أكبر من القتل، والفتنة أشد من القتل، يعني فتن الناس عن دينهم يعني ما يكفي أنهم يصدون الناس عن الدخول في الإسلام، بل يحاولون إخراج من دخل في الإسلام للردة. والفتنة، فتنة المسلمين لإخراجهم من الدين أشد من القتل، أشد من القتل بغير حق. فمحاولة ردة المؤمنين وإخراجهم من دينهم أشد من قتل النفوس بغير حق. انظر ماذا رد الله عليهم. هذا الخطاب الديني في مواضعه، يستعمل في مواضعه. إلا الذين ظلموا منهم فهؤلاء تبين مخازيهم. وقالت اليهود يد الله مغلولة، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان، لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. لما قالت اليهود، اليهود يقولون ليس علينا في الأميين سبيل، نأخذ أموالهم نقتلهم، يعني الذين ليسوا من اليهود ليس عليهم سبيل في أخذ أموالهم وقتلهم، لأنهم شعب الله المختار بزعمهم، ومن عداهم لا يستحق البقاء في الحياة. ليس علينا في الأميين سبيل، ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. هذا هو الخطاب الديني إذا وضع في مواضعه. في غزوة أحد لما حصل على المسلمين ما حصل من النكبة والقتل، نادى أبو سفيان وكان قائد المشركين في ذلك الوقت قبل أن يسلم، نادى فقال: حي فلان، أبو بكر، عمر، نادى أناسا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجيبوه. فلما قال الله، لما قال أبو سفيان: لنا العزى ولا عزى لكم، يعني لنا صنم العزى ولا عزى لكم، قال النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك: أجيبوه. قالوا: وما نقول يا رسول الله؟ قال: قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. شوف الرد. ثم قال: اعلوا هبل، وهبل صنم في مكة، أمر أن يعني دعا أو اعتز به وأن له العلو بزعمه. قال: أجيبوه. قال: ماذا؟ قالوا: ماذا نقول؟ قال: قولوا الله أعلى وأجل، الله أعلى وأجل. هذا الخطاب الديني في مواضعه. أما أن نقول: لا تقولوا للناس شيء وزينوا لهم الكلام المعسول، هذا لا يجوز أبدا. نعم، الكلام الطيب في مواضعه طيب، والكلام القاسي في مواضعه طيب، كل شيء في مواضعه يكون طيبا. مثل الدواء الذي يوضع على المرض، الدواء المناسب للمرض يكون طيبا. فهكذا الخطاب الديني، وهذا يحتاج إلى فقه، يحتاج إلى بصيرة. أما أن يقال أنه يغير الخطاب الديني أو يجدد الخطاب الديني، فهذا إن كان يراد به نصوص الكتاب والسنة التي تسمي الكفار كفارا والمنافقين منافقين وتسمي الفساق فساقا، فهذا تغييره كفر بالله عز وجل، لأنه تغيير لكلام الله وكلام رسوله، وهذا من جنس تحريف اليهود والنصارى. أما إن أرادوا بتغيير الخطاب الديني تغيير خطاب الناس، الناس خالفوا ما الخطاب الديني وأتوا بخطاب يخالف، وإن كانوا مسلمين أتوا بخطاب لا يناسب، فهذا هو الذي يغير. ويغير على ماذا؟ حتى يكون مطابقا لكلام الله وكلام رسوله، حتى يكون خطابا دينيا بدل أن يكون خطابا بشريا خاطئا. هذا هو الذي ينبغي معرفته في هذه الشبهات التي ينادي بها إما مغرضون وإما مستجيبون لقول الكفار في أن يطمسوا معالم الإسلام ولا يجعلوا له ميزة على غيره من الأديان، ويقولون الأديان سواء، كل يعبد الله، المسلمون واليهود والنصارى. هذا من أسوأ القول والعياذ بالله، ومن أشد الكفر. فلا دين إلا الإسلام، بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم لا دين إلا دينه عليه الصلاة والسلام، لا يهودية ولا نصرانية ولا مجوسية ولا أي دين، إلا دين محمد صلى الله عليه وسلم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم، ولا أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. إن تولوا عن اتباع محمد صلى الله عليه وسلم فهم كافرون، والله لا يحب الكافرين. هذا، وبالله التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين.
شكر الله لفضيلة الشيخ على هذا البيان، وأسأله سبحانه وتعالى أن ينفعنا به. وأنبه الإخوة أننا الآن سنعرض الأسئلة التي وردت لدينا، وهي كثيرة كما تلاحظون، وسنبدأ بالأسئلة المتعلقة بالدرس. أنبه الإخوة أيضا جميعا على المحاضرة التي ستكون بعد صلاة العشاء لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير في موضوع معرفة الصحيح والضعيف من الأحاديث، ونبدأ الآن بأسئلة الأخوة الحضور، ثم ننتقل بعد ذلك إلى أسئلة الأخوات وكذلك الأسئلة التي ترد عن طريق الإنترنت، ونستأذن معالي الشيخ في أن نبدأ أسئلة الحضور.
نعم.
جزا الله معالي الشيخ على ما قال وقدم، وأمد الله في عمره على طاعته، ونسى في أجله على مرضاته، وجعله ناصرا للسنة وأهلها وقامعا للبدعة وأهلها. بعض الناس معالي الشيخ ينادي بإغلاق باب التكفير، فلا يكفر أحد ولا يوصم أحد بأنه كافر حتى ينحسر المد التكفيري، ويعد هذا من تجديد الخطاب الديني.
التكفير وهو الحكم على الشخص بالكفر أو على المقالة بأنها كفر، هذا لله ولرسوله، فلا يكفر أحد إلا من كفره الله أو كفره رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس من حق أحد أن يكفر إلا بدليل من الكتاب والسنة، ولا يكفر إلا من ارتكب ناقضا من نواقض الإسلام، من ارتكب ناقضا من نواقض الإسلام ولم يكن معذورا بجهل يقع من مثله، ولم يكن متأولا تأويلا يظن أنه صحيح، ولم يكن مقلدا لمن يرى أنه محلا للقدوة أنه محل للقدوة، فهذا يكفر بدليل الكتاب والسنة، ما هو بالهوى أو كلام من عندنا، وإنما نطبق عليه ما جاء في الكتاب والسنة من كفر من قال ذلك أو فعل ذلك أو اعتقد ذلك، فنحن لا نكفر بالهوى. ثم أيضا لا يجوز للجهلة والمبتدئين في طلب العلم أن يكفروا كل من خالفهم وكل من، إنما هذا من شأن العلماء، فيعرض أمره على العلماء وينظرون فيه ويحكمون عليه بما يليق به، ولا مدارات في إصدار الحكم الشرعي في محله على من ينطبق عليه، لا مدارات في ذلك. الله جل وعلا قال: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، حكم عليهم بالكفر. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين، ذكر أن من أهل الكتاب أن منهم كفار مثل المشركين، الله حكم بالكفر عليهم لما قالوا على الله ما قالوا من نسبة الولد إليه، ومن أنه فقير وهم أغنياء، وأن يده مغلولة، تعالى الله عما يقولون، الله حكم عليهم بالكفر. والله جل وعلا قال في أناس مع النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا من المؤمنين، وفي الغزو كانوا مؤمنين وغزاة مع الرسول صلى الله عليه وسلم، فلما اجتمعوا في مكان وتكلموا في الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه يتنقصونه، قالوا: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، يعنون رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، أكذب ألسنا وأرغب بطونا وأجبن عند اللقاء. ثم إنهم بلغهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم علم بمقالتهم، فجاءوا يعتذرون ويقولون: يا رسول الله، حديث الركب قطعوا به عنا الطريق، الرسول لا يلتفت إليهم ويقرأ قوله تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. حكم عليهم بالكفر. قال تعالى: فأما الذين فأسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. والمرتد أشد من الكافر الأصلي، لأنه عرف الحق ثم أنكره بعدما عرفه، فهو أشد من الكافر الأصلي، فيخرج من الدين ناس والعياذ بالله بنواقض يرتكبونها، فهل نقول لا تكفروهم؟ هذه محادة لله ولرسوله، لا بد من تطبيق الحكم الشرعي عليهم. لكن كما ذكرت إنما يتولى هذا أهل العلم وأهل البصيرة الذين ينزلون الأحكام على من يستحقها، وهذا هو فقه الواقع الصحيح، هو فقه الواقع الصحيح. نعم.
أحسن الله إليكم. إذا كان تسمية الكافر باسم الكافر يؤدي إلى حدوث فتنة في البلد الذي أعيش فيه، فهل يجوز أن نقول المسلم وغير المسلم؟
لا تقول هذا، اسكت، أن اعبد ربك وتمسك بدينك، ولا تقول فيهم شيئا يثيرهم عليك، اتركهم، لا تسميهم غير مسلم، اسكت عنهم. إذا كان ذكرك لحالهم يضرك ويضر أسرتك، مع الواجب عليك أن تهاجر إذا أمكن، أن تهاجر من بلادهم إذا أمكن، إذا لم يمكن فإنك تتمسك بدينك ولا تثيرهم بالكلام أو بالأفعال، أو حتى يجعل الله لك فرجا ومخرجا. أما أنك تهجر لفظ من كفره الله فلا، لكن لا تظهرها وأنت لا تقدر على إظهارها في بعض الأمكنة. نعم.
أحسن الله إليكم. هل فقه الواقع الذي يرمى به علماء أهل السنة بأنهم لا يفقهون الواقع يعد من رمى أهل السنة بذلك من أهل الأهواء؟
الحقيقة أن اللي يقول هذا هو الذي لا يفهم الواقع، لا يفقه الواقع، هو الذي لا يفقه الواقع. أما العلماء فإنهم ما سموا علماء وفقهاء إلا لأنهم يعلمون الواقع ويعلمون الأدلة ويعلمون الحكم الشرعي، وإلا لم يكونوا علماء، ما كانوا علماء إلا بمعرفتهم للأدلة الشرعية وبمعرفتهم لفقهها ومعانيها ومعرفتهم بمن تنطبق عليه ومن لا تنطبق عليه، فهم الذين يفقهون الواقع، لا أولئك المتكلمين من المثقفين والكتاب، هم الذين لا يفقهون الواقع في الحقيقة. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا يقول: أنا طالب عمري 15 سنة ولم أحفظ القرآن، وأحضر بعد بعض الدروس، فأتاني رجل فقال لي لا تحضر الدروس، فسألته لماذا؟ قال لأنك لا تفهم ما يقول الشيخ، فهل أحضر عند العلماء مع أني لا أفهم بعض ما يقول الشيخ؟ وفقكم الله.
وتبقى على عدم فهمك، ما تفهم إلا حين حضرت عند المشايخ وسألت واستمعت للشرح والفقه، حينئذ تعرف. أما إذا لم تحضر فإنك تبقى على جهلك، تبقى على عدم فهمك. فهذا الذي يقول لك هذا الكلام إما أنه جاهل لا يدري ما يقول، وإما أنه في قلبه شيء من البغض للعلم وأهله. نعم.
أحسن الله إليكم. ما رأيكم في من يستدل بقول الله تعالى: فقال لهم أخوهم شعيب، الآية، فجعل الأخوة بينهم
هو
الأخوة بينهم وبين شعيب هم كفار؟
هذا في النسب يا أخي، هذا في النسب. هل إذا كان لك أخ كافر في النسب، أخ كافر في النسب، هل تنقطع الأخوة النسبية؟ ما تنقطع، هو أخوك بالنسب. أما الأخوة الدينية فلا، الأخوة الدينية لا، ليس هو أخوك، لكن في النسب هو أخوك، هو ابن عمك، هو خالك، هو إلى آخره. نعم.
أحسن الله إليكم. ما حكم الاستنصار بالكفار؟
والله جل وعلا أرسل الرسل في أقوامهم من جنسهم، من جنس أقوامهم، من أجل أن هذا أدعى لقبولهم، ولذلك قال أخاهم شعيبا أخاهم، لأن كان الواجب عليهم أن يستجيبوا له، لأنهم يعرفون نسبه ويعرفون صدقه ويعرفون عقله ويعرفون. نعم.
أحسن الله إليكم. ما حكم الاستنصار بالكفار؟ وهل النبي صلى الله عليه وسلم استنصر بالكفار في غزوة حنين؟
الاستنصار بالمسلمين لا يستنصر بالكفار إلا في حالة الضرورة، فيستنصر بالكفار على الكفار ولا يستنصر بالكفار على المسلمين، إنما يستنصر بالكفار على الكفار. الرسول صلى الله عليه وسلم استنصر بعمه أبي طالب وهو كافر يحميه ويدفع عنه أذى قومه، استنصر به ليحميه من أذى قومه وهو كافر. الاستنصار بالكفار على الكفار يجوز عند الضرورة، أما الاستنصار بالكفار على المسلمين فهذا لا يجوز بحال من الأحوال. نعم.
أحسن الله إليكم. ما معنى قوله تعالى وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا؟
كان ذلك في الكتاب المسطور. نعم، فيه أن أمر الله مستمر إلى أن تقوم الساعة في أنه يهلك القرى الظالمة وأهلها ويعذبهم، ما انقطع هذا مستمر إلى أن تقوم الساعة، أن الله يعذب القرى الظالمة والكفرة والظلمة ينتقم منهم سبحانه وتعالى. نعم.
أحسن الله إليكم. هل يصح نسبة المصائب إلى الله كما في قول بعضهم وما يحل بنا من كدر ومصائب واضطراب ما هو إلا شيء بسيط من رب الأرباب؟
نعم، كل شيء يجري في هذا الكون فإن الله قدره وقضاه وشاءه سبحانه، من الخير والشر والكفر والإيمان والغنى والفقر والصحة والمرض والعسر واليسر، كل شيء بقضاء الله وقدره، لكن هو يقدر هذه الأشياء لحكمة لأنه يضعها في مواضعها، فيبتلي المؤمنين من أجل أن يتوبوا إليه من ذنوبهم. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، فالمصيبة من الله قدرا وسببها من قبل العبد. ما أصابك من حسنة فمن الله، شوف، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، فالسيئة من نفسك لأنك أنت السبب فيها وأنت قادر على تركها ولم تتركها، فعلتها متعمدا فأنت السبب في هذا، والله قدرها عليك عقوبة لك، ومن أجل أن يذكرك ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بما عملوا. وهو بالنسبة إلى الله خير لأنه عدل، تقدير المصائب على من يستحقها من الله خير وعدل منه سبحانه وتعالى، يحمد عليه لأن هذا من عدله سبحانه. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول تم ربط اسم الملتزم بالإرهاب وأنا أعاني من هذا الشيء من أقاربي وكثرة نصحهم لي بعدم الحضور المحاضرات ومخالطة الملتزمين حتى وإن كانوا من الثقات.
هو ما يزول الإرهاب إلا بحضور مجالس الذكر ومجالس العلم، وأما إذا تدينت على غير بصيرة فحري أن تقع في الإرهاب عن جهل، فما يزول هذا إلا بحضورك للدروس وللتذكير والمواعظ ودراستك أيضا. الدراسة يا عباد الله، الدراسة، طلب العلم في المدارس في المساجد في أي مكان تجده، هذا هو الذي يزيل الإرهاب، لأنك تعرف حينئذ الحق وتعرف خطر الغلو والتطرف إذا درست على العلماء وحضرت، أما إذا تدينت من غير معرفة ومن غير دليل فحري أن تذهب مع الإرهاب. فهذا الذي يمنع من حضور الدروس يقول أخاف عليك من الإرهاب، هذا هو الذي أخطأ، لأن هذا هو الذي يزول به الإرهاب، يتفقه الإنسان في دينه ويعرف الحق. نعم، ويترك التشدد. نعم.
أستاذنا فضيلة الشيخ، في عرض أسئلة الأخوان الذين معنا في الأنترنت وكذلك بعض أسئلة الأخوات، هنا هذا السائل يقول سماحة الشيخ صلى الله عليكم، بعض الدعاة يقولون أن واقعنا يختلف عن واقع الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة والسلف الصالح، فنحتاج إلى طرق وسائل للدعوة جديدة على حسب واقعنا.
ما نغير يا أخوان منهج الرسول صلى الله عليه وسلم في الدعوة، لأنه صالح لكل زمان ومكان، لكن علينا أن نفقه منهج الرسول صلى الله عليه وسلم ونعرفه ونعمل به، فإذا عرفته وعملت به فإنك لن تضل بإذن الله، وإذا جهلته ولم تعرفه وابتكرت طرقا جديدة فإنك تضل، لأنك أخطأت الطريق. الله جل وعلا قال: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، ومن يعس عن ذكر الرحمن قيض له شيطانا فهو له قرين. فما لنا صلاح ولا فلاح ولا نجاح إلا باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم في العبادات والمعاملات والعقيدة أولا وقبل كل شيء، ومنهج الدعوة إلى الله عز وجل. ما لنا صلاح ولا فلاح إلا بهذا، ولا نؤتى إلا بجهله أو الإعراض عنه. فهذا الذي يقول إن يعني معناه أن الشرع انتهى وهو له صالح إلا وقت الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يصلح لآخر الزمان، هذا ما يدندن به الجهلة والأعداء. الدين صالح لكل زمان ومكان إلى أن تقوم الساعة، لكن الشأن من هو الذي يفهم الدين على الوجه الصحيح؟ هذا هو الشأن. فلو فهم الدين على الوجه الصحيح لا صلح به الأولون والآخرون. قال صلى الله عليه وسلم، قال الإمام مالك رحمه الله: لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. قال عليه الصلاة والسلام: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. ماذا نعمل عند الاختلاف؟ فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. فنحن نأخذ بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله وفي غيرها. أما إذا استبدلناها بمناهج جديدة يخترعها لنا الجهال أو الضلال فإننا حينئذ نضل عن سواء السبيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هناك من يشغل الشباب بأمور السياسة ومعرفة أمور الأمة، ويزعم أن هذا من حمل هم الأمة ومعايشة أحزانها وآلامها، فما هو التوجيه في مثل ذلك؟
هذا ليس هو هموم الأمة، أنهم يشتغلون بأخطاء الحكام وما عليه الحكام وهم لا يقدرون على الواجب، دعوة الحكام الواجب، بدل أننا نندد بهم ونعدد أخطاءهم ومخالفاتهم أننا ندعوهم إلى الله، ونبدأ بهم، أننا نبدأ بالحكام وندعوهم إلى الله عز وجل حتى يكونوا معنا ولا يكونوا ضدنا. أما إذا قاطعناهم وعاديناهم وشهرنا بهم صاروا ضدنا وهم أقوى منا والسلطة بأيديهم، فليس هذا من الحكمة في الدعوة. نعم.
نستمع الأذان ثم نكمل.
الله أكبر. الله أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله الله
هذا أحد الإخوان جاب ورقة فيها حديث ينسبه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ويثني على الحديث، لكنه لم يذكر المصدر الذي نقله منه، لم يذكر المصدر الذي نقله منه، ولم يذكر من خرجه. وهذه طريقة سيئة الآن تدس على الناس بهذه الطريقة، يكتب صحيفة ولا مطوية ولا يذكر من أين مصدرها من كتب السنة، ولا من رواها، ولا من خرجها، فلا يلتفت إلى مثل هذا أبدا، لا يلتفت إلى مثل هذه النشرات وهالمطويات حتى تمحص ويعزى ما فيها إلى كتب دواوين السنة، وتعرف درجة الحديث وما قال فيه الحفاظ. أما مجرد كذا أي كلام تجيبه منسوب إلى الرسول تقول هذا حديث قصد تهريب الناس، لا يجوز هذا الأمر يا عباد الله. نعم.
الله عليكم على الشيخ، وهذا حول موضوع الذي تحدث عنه الشيخ. السائل يقول: نرجو من معاليكم التفضل ببيان مسألة حوار الأديان وما ينادى به في هذا الوقت.
هذا من جملة الآن، من جملة التلبيس على الناس، وأن يقال الأديان كلها سواء، كلهم يعبدون الله. نعم، كلهم يزعمون أنهم يعبدون الله، لكن ما يكفي هذا، حتى تعبد الله بما شرع، حتى تعبد الله بما شرع. والله جل وعلا قصر الاتباع على محمد صلى الله عليه وسلم بعد بعثته، فلم يبق دين بعد مجيء الرسول صلى الله عليه وسلم إلا دين الإسلام فقط. الأديان نسخت، اليهودية النصرانية نسخت، وبقي دين الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز المساواة بينها. أما إذا كان المقصود بالحوار بيان صحة، بيان أن الإسلام هو الدين الحق وأن ما عداه فقد انتهى، فهو إما محرف وإما منسوخ. إذا كان القصد من الحوار هذا وأن الدين الذي يرضاه الله هو ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم لأجل إبطال شبهاتهم، فهذا صحيح، الحوار هذا مفيد. أما إذا كان يقصد به التسوية بين الأديان وأنها سواء، فهذا أمر باطل ولا يجوز تسوية الحق بالباطل. نعم.
أحسن الله إليكم. ومجموعة من الأسئلة تدور حول مفهوم يقول السائل فيه، أو مجموعة الأسئلة يقول: هل نستطيع أن نقول أن القول بالتجديد أو تجديد الخطاب الديني ما هو إلا نتيجة للأعمال التخريبية التي تحصل من الخوارج وغيرهم، فأعطوا الحجة للمفكرين وأهل الحداثة على مثل هذا الطلب؟
هذا أشرت إليه، قلت: إذا كان يقصد بالخطاب الديني ما يضعه البشر ويفهمه البشر دون رجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله، فنعم هذا، وهل ليس هذا هو الخطاب الديني؟ لا يقال الخطاب الديني، وإنما يقال تجديد أخطاء الناس بردهم إلى الحق، تجديد الدين، يقال تجديد الدين ولا يقال تجديد الخطاب، تجديد الدين برد شبهات المبطلين وبيان الحق، هذا هو التجديد. والتجديد في دين الله مطلوب، والله جل وعلا يبعث لكل على رأس كل 100 سنة من للأمة من يجدد لها دينه، بمعنى ما هو أنه يحدث دين جديد أو يغير في شريعة الله، وإنما يزيل عنها، يزيل عن الشريعة ما علق بها من البدع والخرافات والشبهات ويبين الحق، هذا معنى تجديد الدين، يعني يزيل عنه ما علق فيه مما ليس منه، هذا هو تجديد الدين. أما تجديد الخطاب يعني تجديد خطاب البشر، هذا يرد الصواب الخطأ فيه إلى الصواب، وأما خطاب الله وخطاب رسوله هذا لا يجوز أن نبدله ونغير فيه، هذا ذكرته لكم بالكلمة. نعم.
أحسن الله إليكم. وقبل أن أعود إلى أسئلة الحضور، هذا السؤال تكرر يوميا، وأراد صاحبه أرسل يقول: هناك طريقة تعليمية في المسابقة بوضع مفاتيح وتوزيعها بأنها مفاتيح للجنة، ويكتب فيها لفظ الجلالة وبعض الأذكار، فما رأيكم في مثل هذا العمل؟
هذا من العبث والباطل، والجنة لا تتصورها الأفهام ولا تتصورها العقول، ومفتاح الجنة لا إله إلا الله، هذا مفتاح الجنة، وليس المراد به اللفظ فقط، بل المراد اللفظ والمعنى والعمل بلا إله إلا الله. ولهذا قيل لوهب بن منبه رحمه الله: أليس مفتاح الجنة لا إله إلا الله؟ قال: بلى، ولكن ما من مفتاح إلا وله أسنان، فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك، وإن جئت بمفتاح ليس له أسنان لم يفتح لك. يعني إن جئت بلا إله إلا الله عارفا بمعناها عاملا بمقتضاها فتحت لك الجنة، وأما إن جئت بمجرد اللفظ من غير فهم ومن غير عمل فإنها لا تنفعك لا إله إلا الله ولا تفتح لك الجنة. نعم.
أحسن الله عليكم. هذا السائل يقول في شريط أيضا في مجال الدعوة، يقول: هناك أشرطة تنتشر يتكلم فيها عن عذاب القبر، ويسمع فيها صراخ يقال إنه صراخ أهل القبور، فهل يمكن للإنسان أن يسمع إلى مثل هذه الأشرطة ويستفيد منها؟
لا يستفاد منها، ولا جاءتنا إلا من طريق كفار وهم الروس كما يقولون، وهذا لا يعتمد عليه، لا يعتمد عليه، وإنما يعتمد على الأدلة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وعذاب القبر من أمور الآخرة لا نقول فيه إلا بما ثبت بالدليل، لا نقول فيه بقول الحفار اللي حفر الروس ووصلوا إلى كذا، هذا لا يعتمد عليه. نعم.
أعود إلى أسئلة الحضور مع الشيخ محمد توم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هناك من طلبة العلم ممن تأثر بدعوة الترابي ويوالي عليه ويعادي من خالفه، فما نصيحتكم له؟
أنا لا أقول عن شخص معين، أقول كل من خالف كتاب الله وسنة رسوله وما عليه سلف هذه الأمة وأئمتها فإنه لا يجوز اتباعه، ولا يجوز الدفاع عنه، ولا يجوز تصحيح مذهبه، لأنه ما دام مخالفا لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولما أجمع عليه علماء الأمة فإنه لا يتبع ولا يصدق ولا يجوز الدفاع عنه أبدا، بل ينبغي بيان بطلان قوله لئلا يغرر بالناس. نعم.
وهذا يسأل ويقول: قدمت من بلاد الكفار وقبلت في إحدى الجامعات، ونويت بقبولي في هذه الجامعة نية الهجرة، فهل نيتي صحيحة؟
نعم، إذا صحت نيتك فالحمد لله، جئت لطلب العلم وجئت للانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، فيجتمع لك الأجران، أجر طلب العلم وأجر الهجرة إذا صحت نيتك في ذلك. نعم.
وهذا يقول: إذا ألف كتاب فيه رد على أحد الدعاة بعد نصيحته وعدم استجابته لنصيحة ونقل كلام أهل العلم الكبار له، فهل يجوز توزيع ذلك الكتاب؟
إذا كان قول هذا الشخص راجع عند الناس واغتر به الناس والشباب فنعم، يوزع الكتاب لأجل بيان الحق، ما هو لأجل التشفي من الشخص، وإنما لأجل بيان الحق. نعم.
أحسن الله إليكم. هل يبدأ في الدعوة إلى الله بالترغيب أم بالترهيب؟
الناس ما هم سوا كما ذكرت لكم، الجهال غير العصاة عن عمد وشهوة، وغير الذين يجادلون، وغير المعاندين، كل له، لكن لا يفرق هذه الأمور إلا العلماء، لا يفرقها إلا العلماء، ولهذا لا يصح أن يدخل في الدعوة إلا من عنده علم بهذه الأمور وخطوات الدعوة الصحيحة على منهج الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله إليكم. هل تجوز الصدقة على الكفار الفقراء؟
الصدقة التطوع لا بأس، أما الزكاة لا، زكاة للمسلمين، أما صدقة التطوع وإطعام الجائع ولو كان كافرا. نعم.
أحسن الله إليكم. هل يشترط في جهاد الدفع موافقة ولي الأمر؟
ما يمكن الدفاع إلا موافقة ولي الأمر واللواء تحت لوائه حتى يكون للمسلمين هيبة وشوكة، أما إذا لم يكن تحت قيادة ولي الأمر فإنه لا يحصل به المقصود ويجر على المسلمين شرا. نعم.
كثير من الأسئلة لم تكن كلها يشهدون على محبتكم في الله ويرجون منكم الدعاء لهم.
نعم، كلنا ندعو لأنفسنا وندعو لإخواننا المسلمين الأحياء والأموات، والله أمرنا بالدعاء ووعدنا أن يستجيب لنا وهو لا يخلف وعده سبحانه وتعالى، فالدعاء أمره عظيم، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة، يعني هو أعظم أنواع العبادة. نعم.
أحسن الله إليكم. من يعين الكفار، هناك من يقول أن من يعين الكفار لا يصير كافرا إلا إذا اعتقد في قلبه أنه يريد إعلاء كلمة الكفر على كلمة الإسلام، فهل هذا صحيح؟
إعانة الكفار من موالاتهم، فإذا أعان الكفار فهذه هي الموالاة. الله جل وعلا قال: ومن يتولهم منكم فإنه منهم، من يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وإعانتهم هي أعظم أنواع الموالاة. نعم.
أحسن الله إليكم. هذه أيضا من الأسئلة التي وردت من الإخوة، وكثير منها تتحدث وتدعو للشيخ، يقولون: فضيلة الشيخ، أحسن الله إليكم فيما تقومون به من جهود في الرد في الصحف على كثير من الكتابات السيئة التي فيها رد، فيها يعني تهكم بالدين، ولكن ألا يمكن التوجيه في إيقاف مثل هذه الأقلام المسمومة التي تشوش على الناس في أمور دينهم؟
نحن لا نملك إلا الرد، أما الإيقاف هذا عند ولاة الأمور، نسأل الله أن يعينهم ويوفقهم لنصرة الحق ورد الباطل. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا السائل يقول: كيف يتم مخاطبة أهل البدع؟ ويصف بعض الأمثلة، يقول: كالرافضة والصوفية، هل يجوز التبسط معهم أم لا؟
التبسط معهم من أجل الدعوة والطمع في توبتهم لا بأس به، أما التبسط معهم من غير دعوة لهم وبيان لخطائهم فهذا لا يجوز. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا السائل يقول: ما هو الرد على من جعل قوله تعالى: لا ينهاكم الله، الآية، ذريعة في موالاة اليهود والنصارى؟
هذا لا يفهم، هذا لأنه لا يفهم أو أنه يريد التلبيس. الموالاة هي المحبة في القلوب، وهذه لا تجوز لكافر، لا يهودي ولا نصراني ولا غيره. أما المعاملة معهم بالتي هي أحسن ورد الجميل لهم فهذا أمرنا الله به: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين. ما قال أن تحبوهم، قال أن تبروهم وتقسطوا إليهم. هذا الفرق بين المحبة وبين التعامل معهم في المباح. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا الأخ يقول، يعني يرجو عرض هذا السؤال لأن تكرر يوميا، يقول: انتشر في هذه الأيام لبس الفنائل التي يكتب عليها أسماء بعض اللاعبين من الكفار، فما رأيكم في مثل ذلك؟
لا يجوز لبس الثياب التي فيها صور ولو للمسلمين، ما يجوز لبس الثوب اللي فيه صورة ولو كانت الصورة لمسلم، فكيف إذا كانت الصورة لكافر؟ فإن هذا من الإعجاب بالكفار ومن حمل الصور، والصور محرمة، استعمالها محرم، تعليقها محرم، وعملها محرم إلا عند الضرورة فقط. نعم.
يقولون الأسماء.
نعم.
أسماء الصور أو
الأسماء. والأسماء الأسماء فيها تعظيم لهم، فيها تعظيم للكفار ومن شعارات الكفار، فلا يجوز هذا. نعم.
يقول هذا السائل: هل نقول من فقه الواقع أنه يجوز للمسحور أن يستعين بالسحرة على فك السحر، لأن الواقع أثبت أن الناس اليوم مضطرون لهذا الأمر، خاصة وأن الإمام أحمد أجاز هذا الأمر وكذلك البخاري ومن قبلهم، فما رأيكم في ذلك؟
لأن إيش؟
يقول: لأن الإمام أحمد أجاز هذا الأمر وكذلك البخاري.
هذا كذب، الإمام أحمد ما أجاز هذا، الإمام أحمد ما أجاز هذا، يقول البخاري بعد. سبحان الله، هذا لا يجوز أبدا، هذا لا يجوز. والسحر كفر، تعلمه وتعليمه والعمل به والعلاج، ما الله جل وعلا ألجأنا إلى العلاج بالحرام، قال صلى الله عليه وسلم: تداووا ولا تداووا بحرام. وفي صحيح البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم. ويروى هذا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فالحرام لا يتعالج به، فكيف بالكفر والشرك والسحر والعياذ بالله؟ هذا أمر لا يجوز. والله جل وعلا ما أنزل داء إلا أنزل له شفاء علمه من علمه، فأغنانا الله جل وعلا بالدواء المباح عن الدواء المحرم. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: أنا من بلد تقل فيه الدروس والمحاضرات ويغلب على الناس فيه الغفلة، فهل يجوز لي إذا ذهبت فيه ويغلب على الناس فيه الغفلة والجهل، فهل يجوز لي؟ يقول: أنا من بلد تقل فيه الدروس والمحاضرات ويغلب على الناس فيه الغفلة والجهل، فهل يجوز لي إذا ذهبت في إجازة أن أعظهم وأذكرهم بما أقدر وأستطيع، علما بأنني إلى الآن لم أتم حفظ القرآن ولكني مواصل في حضور الدروس في الجامعة؟
نعم، عظهم بالآيات والأحاديث، تقرأها عليهم وتعظهم، تخوفهم وترجيهم بالله عز وجل، ترغيب والترهيب. أما الأحكام تقول هذا حلال وهذا حرام، لا، هذا يحتاج إلى العلماء. أما مجرد الترغيب والترهيب، تلاوة الآيات والأحاديث عليهم وقراءة كلام أهل العلم عليهم، هذا لا بأس به. لكن الحكم بالحلال والحرام والكفر والإيمان، هذا لا يجوز إلا لأهل العلم. نعم.
هذا من الأسئلة التي وردت لدي، يقول السائل فيه: ما حدود ما يجب تغطية المرأة في صلاتها لكثرة الجهل بين النساء في مثل هذه المسألة؟
المرأة إن كانت بحضرة رجال غير محارم فإنها تغطي جميع بدنها ولا يظهر منها شيء، أما إن كانت خالية أو عندها نساء فقط أو رجال محارم لها فتغطي جميع بدنها ما عدا الوجه. نعم.
هذا السائل يقول: هل يجب على كل من رأى الأخطاء التي تكتب في الصحف وفي المجلات أن يرد عليها، أم يقتصر في ذلك على أهل العلم؟
يرد الإنسان بحسب معرفته، كل يرد بحسب معرفته وما يقدر عليه. نعم.
وهذا السائل يقول: ما الفرق أحسن الله إليكم بين المداهنة والمدارات الجائزة وغير الجائزة؟
المداهنة لا تجوز أبدا، وهي التنازل عن شيء من الدين لأجل إرضاء الكفار، تنازل عن شيء من الدين من أجل إرضاء الكفار لا يجوز بحال من الأحوال. قال تعالى: ودوا لو تدهنوا فيدهنون. قال سبحانه وتعالى: أفبهذا الحديث أنتم مدهنون. لا يجوز التنازل عن أمور الدين لأجل إرضاء الكفار. الكفار لا يرضون حتى تنسلخ من الدين كله، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملته، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم تنقلبوا خاسرين. الله سبحانه نهانا عن المداهنة في أحكام الله، ولهذا لما طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من التنازل عن أمور الدين والدعوة إلى الله والتوحيد أنزل الله قوله تعالى: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. لا تنازل عن أمور ديننا. أما المدارات فمعناها أن تعطي الكفار ما يريدون دفاعا عن دينك، مثلا أكرهوك على كلام تقوله، أكرهوك إكراه، لا حيلة في التخلص منهم إلا أن تقول هذا الكلام وإلا يقتلونك، مع أن قلبك مطمئن بالإيمان، فيباح لك أن تدفع الإكراه بالكلام الذي يطلبونه منك. قال تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. وقال سبحانه وتعالى: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة. فإذا طلبوا منك مال لأجل أن يتركوك على دينك ادفع المال، أما إذا طلبوا منك أن تتنازل عن دينك من أجل يعطونك المال فلا، إذا جعلت الدين لأجل الوصول إلى المال هذا لا يجوز، أو الحياة أو العيش لا يجوز هذا. أما إذا عكست وجعلت المال لأجل حماية الدين فهذا مطلوب، وهذا هو التقاة. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا السائل يقول: هل يجوز التخاطب والتحدث بلغة الكفار من غير حاجة إلى ذلك، وهل يعد ذلك من التشبه بهم؟
نعم نعم، جاء التحذير من رطانة الأعاجم والكلام بلغتهم، لأن هذا تشبه بهم في الكلام، وقد قال صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. لكن عند الحاجة لا بأس بالرطانة بقدر الحاجة فقط، أما من يتخذ الرطانة شأنا له ويتبجح بهذا ويترك اللغة العربية هذا تشبه بالكفار. نعم.
وقبل الختام أنبه الإخوة على أن الأسئلة التي تتعلق باللجنة جمعتها وأستفسر من اللجنة ثم أبين جميع الاستفسارات الواردة عن الدورة، ونبه أن محاضرتنا بعد الصلاة العشاء إن شاء الله تعالى ستكون مع فضيلة الشيخ الدكتور العلامة عبد الكريم بن عبد الله الخضير. أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يبارك فيما تحدث.